إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، إن بابا من أبواب الدين من أراده فليأت بأسبابه الشرعية وليطرق أبوابه الشرعية، فإن من الناس من يدعي طلبه والبحث عنه ولكن من غير وسائله ومن غير طرقه الشرعية. وهذا الباب هو باب البركة. البركة يعرفها أهل العلم بأنها ثبوت الخير الإلهي في الشيء، وقيل كثرة الخير من كل ذي شيء، كثرة الخير من كل شيء. وقال النووي رحمه الله: وأصل البركة ثبوت الخير وكثرته. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله كما في بدائع الفوائد وحقيقة اللفظة أنها كثرة الخير ودوامه. فالبركة عباد الله ما كانت دائرة بين أمرين: البقاء والنماء، الدوام والثبوت، والكثرة والزيادة. والبركة عباد الله من الله سبحانه وتعالى، فقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث ابن مسعود وجابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والبركة من الله. فإذا كانت البركة من الله فلا تطلب إلا منه، ولا تطلب إلا بما جعله سببا لتحصيل البركة. فإن فئاما من الناس من أهل الرفض والتصوف يجعلون أنواعا من الشرك وعبادة القبور طريقا لتحصيل البركات، وهذا ينافي كتاب الله وينافي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المسلمون عباد الله، إن شد الرحل إلى القبور، إن الطواف بالقبور، إن التمسح بأتربة الموتى، إن دعاء الأموات من دون الله عز وجل، كل هذا من أسباب الشرك بالله سبحانه، ومن أسباب الخروج عن دين الإسلام إلى الملل الكافرة الفاجرة المنحرفة. أيها المسلمون عباد الله، فمن أراد تحقيق وتحصيل البركة فعليه بالتزود من الكتاب والسنة، فإن في ذلك تحصيل البركة المشروعة النافعة في الدنيا وفي الأخرى. والبركة عباد الله بركتان، جلية وخفية. فالجلية التي يلحظها الإنسان من نفسه من كثرة المال والمطعم والمشرب والمسكن والمركب والولد والزوجة وغير ذلك. والبركة الخفية ما كانت بدفع الآفات والجوائح والأسقام والأمراض مما لا يشعر به المسلم، وهذه من البركات التي ينزلها الله عز وجل بدفع الأسقام والأمراض والآفات عمن أراد الله عز وجل له البركة. أيها المسلمون عباد الله، وإذا عرفنا أن البركة من الله عز وجل فإنها لا تطلب إلا منه، لأن من صفاته صفة التبارك. قال الله سبحانه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وقال سبحانه: تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا، وقال سبحانه: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وقال سبحانه: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، وقال سبحانه: فتبارك الله أحسن الخالقين، إلى غير ذلك من الدلائل التي تبين أن هذه الصفة لم تطلب في القرآن إلا مضافة إلى الله سبحانه وتعالى، كما بين هذا العلامة ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد. ومن الخطأ قول القائل: تبارك الطعام وتبارك المال وتبارك الشراب، فإن هذا اللفظ لا يطلق إلا على الله عز وجل. نعم، يقال بارك الله في الطعام وبارك الله في الشراب وبارك الله في المال. أيها المسلمون عباد الله، فإذا عرفنا أن البركة من الله ولا تطلب إلا منه ومن كتابه ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فنذكر في هذا المقام بعض الأسباب التي ينال المسلم بها البركة الإلهية. السبب الأول: تلاوة القرآن وتدبر معانيه والعمل به، فهذا من أسباب تحصيل البركات. قال الله سبحانه في كتابه العزيز: كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه. وقال جل شأنه: وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. وإذا أراد المسلم أن يتحصل على بركة القرآن فإن بركة القرآن تنال بتلاوته لا بتعليقه ولا بكتابته في الجدران ولا بتعليقه على الرقاب، فإنما يكون بتلاوته وبتدبره وباتباعه. قال الله سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فإذا أراد المسلم أن ينال بركة القرآن فعليه بتلاوته وعليه بتدبره وعليه باتباع أوامره واجتناب زواجره. وإن من السور التي نص النبي صلى الله عليه وسلم على أن أخذها بركة سورة البقرة كما في صحيح مسلم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. السبب الثاني اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لما جعل الله عز وجل في أقواله وأفعاله ودعوته وآثاره وأحواله من البركة. وإن كل سبب من أسباب تحصيل البركة لا يعرف إلا من الكتاب ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك لا يصل المسلم إلى أسباب البركات إلا باتباعه للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. السبب الثالث العلم النافع، علم الكتاب والسنة، علم الشريعة، هذا سبب عظيم من أسباب تحصيل البركات. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. انظروا عباد الله كم من صحابي، كم من عالم غيبه التراب ولا يزال بيننا بعلمه يوجه وينصح ويذكر. ما الذي أبقى ذكره؟ ما الذي أبقى قوله؟ ما الذي أبقى أمره؟ ما الذي أبقى نهيه؟ إنه العلم عباد الله. العلم حفظه، العلم أبقاه، فلا تزال الأجور متواصلة إليهم وهم في قبورهم. وهذا دليل ظاهر على تحصيل البركة بطلب العلم وتدوينه ونشره والدعوة إليه. السبب الرابع من أسباب تحصيل البركات دعاء الله عز وجل. قال الله عز وجل عن نوح: وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما حصل لإبراهيم عليه السلام مع ابنه إسماعيل لما تفقده وهو بمكة، وكان من ذلك أنه جاء إلى بيته فلم يجده، فكلمته امرأته فقالت له: انزل تطعم وتشرب. قال: ما طعامكم وما شرابكم؟ قالت: طعامنا اللحم وشرابنا الماء. قال: اللهم بارك لهم في طعامهم وفي شرابهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بركة بدعوة إبراهيم عليه السلام. أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا بالبركة لأهل المدينة في صائهم وفي مدهم كما في الصحيحين من حديث عائشة وأنس رضي الله عنهما، وفي مسلم من حديث أبي هريرة وأبي سعيد، وعند أحمد من حديث علي وأبي قتادة رضي الله عنهما، والحديثان في الصحيح المسند مما ليس بالصحيحين لشيخنا العلامة مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله. وكم دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة لأناس، فدعا لأنس وقال اللهم بارك له فيما أعطيته كما بالصحيحين. فكان لأنس رضي الله عنه بستان يثمر في السنة مرتين، وغيره لا يثمر بستانه إلا مرة واحدة في السنة، وهذا من بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو لأصحابه الذين يحسنون ويقيمون عبادة الله وطاعته وينفقون من أموالهم، يدعو لهم بالبركة. السبب الخامس من أسباب تحصيل البركة صلة الرحم. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس رضي الله عنه، وانفرد البخاري بإخراجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وأخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، والحديث بالصحيح المسند لشيخنا العلامة الوادعي رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حسن الخلق وصلة الرحم، حسن الخلق وصلة الرحم يزيدان في الأعمار ويعمران الديار. وهذا يبين أن صلة الرحم من أسباب البركة. البركة في الرزق، البركة في العمر، البركة في الديار. فيا أيها المسلم احرص على صلة الرحم، وإياك أن تكون من قطاعها، فإن الله عز وجل يهدد بقوله: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. السبب السادس من أسباب تحصيل البركة الإيمان والتقوى. قال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فمن أراد بركة تنزل عليه من السماء وبركة تخرج له من الأرض، فعليه بالإيمان بالله وعليه بتقوى الله سبحانه وتعالى. فلما حصل التفريط والتقصير في باب الإيمان الصحيح وفي باب التقوى، انتزعت كثير من البركات من السماء والأرض بسبب أعمال بني آدم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. السبب السابع من أسباب تحصيل البركات أكلة السحر. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة. وبركة السحور أنها تعينك على القيام بأعمالك وبعبادتك لربك في نهارك. بركة السحور أنها تجعلك تستيقظ في ذلك الوقت المبارك، وقت التنزل الإلهي، فتكون مصليا أو مستغفرا أو داعيا، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا في كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وهكذا من بركة السحور أنك تنافي وتخالف أهل الكتاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. أخرجه مسلم من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه. الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ومصطفى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم لقاء. أيها المسلمون عباد الله، السبب الثامن من أسباب تحصيل البركات عدم التطلع إلى ما في أيدي الناس من المال أو العطاء أو المطعم والمشرب، فإن من تطلع إلى ذلك لا يجد بركة، وإذا كان سخي النفس وجد بركة ذلك. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، فقال: يا حكيم بن حزام، إن المال حلو خضر، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد رضي الله عنه، والحديث أصله في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ مالا بحقه يبارك له فيه، ومن أخذه بغير حقه لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. وجاء نحوه من حديث معاوية رضي الله عنه في صحيح مسلم. فإن المال إذا أخذته من شخص ولم يكن سخي النفس به لا تجد بركته، وإن المال إذا أخذته على حرص منك وأنت تتطلع إليه لا تجد بركته، فلا بد أن يكون سخاء النفس من المعطي ومن الآخذ. جاء في صحيح مسلم من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلحفوا في المسألة، فإن من سألني شيئا فأخرجت له مسألته مني شيئا وأنا له كاره فيبارك له فيما أعطيته. فإذا عباد الله، إذا جاءك شيء من شخص وهو سخي به ولم تتطلع له كان هذا العطاء مباركا، أما إذا كان كارها أو كنت متطلعا إليه فلا تحصل في ذلك البركة. أيضا من أسباب تحصيل البركات الصدق في المعاملات. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. وهذا عام في جميع المعاملات، فإذا كانت المعاملة قائمة على الصدق والبيان كانت مباركة، وإذا كانت قائمة على الكذب والكتم للعيوب كانت بعيدة عن البركة. من أسباب تحصيل البركات عباد الله الإنفاق في سبيل الله عز وجل والتصدق وإخراج الزكوات وإخراج الزكوات. قال الله سبحانه: يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال. أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الله أنه قال: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا ملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ويربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه حتى تصير مثل الجبل حتى تصير مثل الجبل. فهذا يبين أن الصدقة التي يخرجها المسلم من كسب طيب من أسباب تحصيل البركات. تمرة واحدة من كسب طيب يربيها الله عز وجل لصاحبها حتى تكون مثل الجبل. أيضا من أسباب تحصيل البركات لعق الأصابع عند الفراغ من الطعام، وهكذا أيضا لعق الصحفة، لما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الصحفة والأصابع، وقال: فإن أحدكم لا يدري في أي طعامه البركة. وجاء نحو من حديث أنس وأبي هريرة رضي الله عنهما في صحيح مسلم. أيضا من أسباب تحصيل البركات الصلاة في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي. قال الله سبحانه: إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وبركة المسجد الحرام في الحجر الأسود، وبركة المسجد الحرام في الصلاة فيه، فإن الصلاة فيه أفضل من 100,000 صلاة مما سواه، كما جاء من حديث جابر وغيره، والحديث بالصحيح المسند لشيخنا العلامة الوادعي رحمه الله تعالى. والصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 1,000 صلاة. وليعلم أن الصلاة في مسجد الحرام المراد به مسجد الكعبة لا في مساجد مكة لا في مساجد مكة، وإنما في المسجد مسجد الكعبة، كما جاء في بعض الروايات التي تبين الحكم الفاصل للنزاع بين أهل العلم في هذه المسألة. وليعلم عباد الله أن ما ألحق بالمسجد الحرام مما أعد للصلاة وكان ملحقا بالمسجد أنه له حكم الأصل، أما الساحات والطرق والشوارع فليست داخلة في هذه الفضيلة. ينبغي التنبيه على ذلك لما يحصل عند كثير من الناس من الخطأ والخبط والجهل. نسأل الله السلامة والعافية. أيها المسلمون عباد الله، علينا بالحرص على الأسباب الشرعية والأبواب التي بيّنها نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة في طلب البركة، طلب بركة الله سبحانه. فإن بركة الله لا تنال بالشرك، إن بركة الله لا تنال بالبدع، إن بركة الله لا تنال بالمعاصي، إن بركة الله لا تنال بالمكر والخديعة والغش والخيانة، إنما تنال البركة بالأسباب الشرعية والأبواب النبوية التي بيّنها الكتاب والسنة. فيا أيها المسلم تمسك بدين الله سبحانه من أجل أن تكون محصنا للبركة ومن أجل أن تكون مباركا. اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.